بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا أولا أتقدم إليكم وإلى صاحب بقية الله العظمى عليه السلام بأهر التعازي بمناسبة الذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أبو الأئمة الهدى الإمام علي عليه السلام، أهل التعازي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعته ومواليه والسالكين نهجه، وأن نكون نحن إن شاء الله من جنود ولده الإمام الحجة عليه السلام. كان بحثنا في الجلسة الأخيرة بعد قبل أيام العزاء في سورة الجمعة، يعني الآيات الأخيرة من سورة الجمعة التي ابتدأت بيا أيها الذين آمنوا، ثلاث آيات، وتحدثنا شيئا ووعدنا أن نكمل بحثنا في سورة الجمعة، يعني في آيات الأخيرة من سورة الجمعة. ولكن بعد ذلك أنا رأيت إذا هكذا نمشي لا نستطيع أن نتقدم، فجعلنا في المكتوب بعض ما أردنا أن نقوله في هذا الجلسة جعلنا بالمكتوب، ومن يرغب يمكن يراجع المكتوب ويستفيد من تلك المطالب. وجئنا بسورة المنافقين، كذلك السورة المنافقين تختم بثلاث آيات مصدرة بيا أيها الذين آمنوا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. هذه الآية المباركة، هذه آية الثلاثة، السيد الطبطبائي علامة الطبطبائي رضوان الله عليه في الميزان يقول: الإنهاء والإشغال، لا تلهكم، لا تشغل أموالكم، لا الإشغال، والمراد بالهاء بإلهاء الأموال والأولاد عن ذكر الله إشغالها القلب بالتعلق بها بحيث يوجب الإعراض عن التوجه إلى الله بما أنها زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والإشتغال بها يوجب خلو القلب عن ذكر الله ونسيانه تعالى، فلا يبقى له إلا القول من غير عمل وتصديق قلبي، ونسيان العبد لربه يستعقب نسيانه تعالى. قال تعالى: فنسوا الله فنسيهم وهو الخسران المبين. قال تعالى في صفة المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ثم قال: وإليه إشارة في ذيل الآية: من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني الإنسان الذي اشتغل بالدنيا ألهاته الدنيا أن ذكر الله تبارك وتعالى فهو نسى الله، وكلما نسى الله الله ينسيه، وكلما أنساه الله تبارك فهو وضعه وعاقبته هدر. ولذلك يقول: والأصل هو نهي المؤمن عن التلهي. النقطة الأخيرة التي هو يذكر يحتاج إلى الوقوف عنده، الله تبارك وتعالى في هذه العبارة لا نهي فيه، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، الفاعل والأموال والأولاد، فمعنى لا تلهكم أموالكم وأولادكم تحذير عن الأموال والأولاد عن ذكر الله. ثم يقول: ومن يفعل ذلك، الفعل الإلهاء فعل الأولاد وفعل الأموال، ولكن الله يهدد يقول: فأولئك، فمن يفعل ذلك يعني الإنسان الذي صار متأثرا عن إلهاء الأموال والأولاد فأولئك هم الخاسرون. فمن ناحية جعل الفاعل الأولاد والأموال، ومن ناحية الأخيرة قسم الأخير من الآية يقول ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الوجه في ذلك قالوا هذا في الحق أمر، ويكون في الحق كلام الأدام في الأمر. يقول رضوان الله عليه والأصل هو نهي المؤمنين عن التلهي، ما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتلهوا بأموالكم، قال لا تلهكم أموالكم، فالأموال هو الفاعل وأولادكم. وتبديله من نهي الأموال والأولاد أن إلهاهم بالتلويح إلى أن من طبعها الإلهاء، فلا ينبغي لهم أن يتعلقوا بها فتلهيهم عن ذكر الله سبحانه، فهو نهي كنائي آكد من التصريح، يعني في الحقيقة يحذر عن هذا الشيء. فعلى ذلك نهانا أن نكون متمسكا بأموالنا حتى أموالنا تلهينا عن ذكر الله تبارك وتعالى ونصل إلى ما نصل. فالله تبارك وتعالى إنما يقول ومن يفعل ذلك، أراد من لا يغي نفسه أن تأثر الأموال والأولاد فيبتلي بذلك. في آية أخرى كذلك يقول واعلموا أن أموالكم في سورة الأنفال، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. هنا الفتنة معناه واضح، هنا في هذه الآية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا هو الفتنة. هنا بالإجمال قال أموال وأولاد فتنة، يعني وسيلة للامتحان. لماذا وسيلة للامتحان؟ لأنها هي طبيعتها إلهاء الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى. هنا يمكن أن نقول كذلك لوحدة، يعني الله بدلا أن يأمرنا أو ينهانا عن هذا الفعل قال لا تلهكم أموالكم وأولادكم. لأن السر في ذلك عادة الإنسان ليس ملتفتا على أن الأموال يلهيه، عندما يأتي المال أو يأتي في الأولاد تأثير المال والأولاد بالإنسان لأن يلهيه عن ذكر الله، يشغله عن ذكر الله، هذا شيء غير محسوس، قد يكون الإنسان غافلا. ولذلك أراد أن يجعل التركيز على الأموال والأولاد لأن نركز عليه ونعرف أن الأموال والأولاد هي في لنا بالنسبة لهم خطر، نحن بمرصد من الشيطان من ناحية الأموال والأولاد. ولذلك بعد تقديم يعني تغيير صيغة الأمر المتوجه إلى الإنسان بالأموال والأولاد لأن الأمر أمر خفي غير ظاهر. ولذلك من يشتغل بالأموال والأولاد بعد أمر غير ملتفت، بعدما وقع في مستنقع يرى نفسه صنام حال له، لا يذكر الله تبارك وتعالى، يفعل ما يفعل ويجتر على المعاصي الكبيرة. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر هذا الأمر تحذر المؤمنين عن الغفلة عن هذا الأمر، أن يكونوا غافلين أن المال والأولاد من مواطن زلة الإنسان، أن يزل وأن ينزل في ما لا يحمد أغباه. ولذلك في حديث المعروف حب الدنيا رأس كل خطية، يعني الإنسان إذا تعلق بالدنيا يأتي وراء هذا الحب خطايا كثيرة، من السرقة، من التكبر، من أمور كثيرة، يعني أكثر مشاكل الإنسان لحب الدنيا. إذا لم استطاع الإنسان أن يطلق الدنيا كما أن علي بن أبي طالب طلق الدنيا ثلاثا في دعاه لا خطر له. ولذلك هذا شيء مهم أن نعمل أن الدنيا في خطر كبير، والله تبارك وتعالى لمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يؤكد على هذا الأمر. هنا لابد أن نعرف أن هل أن الله تبارك وتعالى أراد أن يحذرنا من المال أو من كسب المال، وأن توليد الأولاد يمنعنا من ذلك، أو يريد أن يزهدنا في ذلك أن نكون زاهدا لا نعتني بذلك. من ناحية أخرى نرى أن رسول الله، هذا الحديث المعروف، تناكحوا وتناصلوا فإني أضاهي بكم الأمم، تعبيرات التي ورد في رواياتنا حول تكسير الأولاد حول هذا. فعلى ذلك أو ما ورد في إنتاج، أمرنا بالتجارة، التجار ما تاجروا حبيب الله، الزارعون كنوز الله في أرضه، يوم القيامة يقال للزارعون هم المباركون. أن الإمام الصادق عليه السلام يقول أن الله يحب أن يكون العبد بسبب تحصيل المعاش ولو لم يحتج، عندما أمر أحد أصحابه أعطاه الفلوس ليشتري ويتجر بماله قال أنا لا حاجة إلي إلى المال، ولكن الله يحب أن يكون المؤمن في صدر كسب المال، يعني حتى ما عندنا مال متوفر أن نجلس في بيتنا، هؤلاء تقاعد يأخذ تقاعد، والمال الذي يأخذ من التقاعد يكفيه لمعيشته. هل يترك العمل ويجلس في البيت؟ عادة هذا غير صحيح، لأنه إذا بقي في البيت شيئا فشيئا أخلاقه ينحرف، يتعصب، يصير مشكل لزوجته وأهله، وكذلك عنده إما حالة الخمول أو حالة العصبية، والأمراض تأتي إليه تنزل عليه كثيرا لأنه ما عنده تحرك. ينبغي أن يذهب الإنسان وراء المال، ولكن لا يكون متعلقا بالمال، المال متعلق به لا هو متعلق بالأموال. ولذلك في حديث بالنسبة للزهد، ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. قد يكون إنسان أسير الدنيا، خادم الدنيا، دائما يشتغل للدنيا ما يشتغل لنفسه، فصار مسخر الدنيا. وكم من الأثرياء لا فرصة لهم لأن يستريحوا لا نفسيا ولا جسميا، دائما بصدد المال، هذا إنسان حريص على المال. كذلك لا ينفق المال في سبيل الله تبارك وتعالى خوفا من قلته، ويصير إنسان بخيل وحريص. وهذا الإنسان الذي في الحقيقة صار أسيرا لماله ولا يستفيد من ماله. ولكن أن يكون الإنسان عند الإنسان مال كثير، مليارير لا بأس به إذا كان من طريق الحلال يشتغل، ولكن مع ذلك غير متعلق بماله. إذا كان هناك أمر من الله تبارك وتعالى بإعطاء الزكاة، يعطي الزكاة ويدفع الزكاة برحابة الصادر. إنما هناك أمر مستحب، تشجيع على خدمة الفقراء والمساكين، يدفع إليهم ولا يبالي بذلك. هذا الذي يستفيد من دنياه ومن ماله الذي عنده. فعلى ذلك لابد أن لا نشتبه علينا أو لا يشتبه علينا أن هذه الآيات لا يقول لنا كن راهبا وأترك الدنيا واشتغل بالدعاء والمناجاة والصلاة. نعم اشتغل بالآخرة، ولكن من الآخرة خدمة الإنتاج، من يكون وراء الإنتاج، وراء الخدمة الاجتماعية وما شابه ذلك، ولو يأخذ الراتب لهذا الأمر منافع مادية مع ذلك هو كمال له ولا إشكال فيه. ولذلك نحن لابد أن نعرف هناك يختلف من يكون في خدمة الدنيا ومن يستخدم الدنيا لنفسه. استخدام الدنيا لنفسه نعمة شيء، وأن يكون الإنسان خادم الدنيا هذا بئس ما يكون من الأشياء. ولذلك في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ورد في نهج البلاغة من كلام الله عليه السلام بالبصرة، وقد دخل على ابن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعوده الله إن كان مريضا أو لزيارته. فلما رأى سعة داره قال ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا أنت إليها في الآخرة كنت أحوج. ثم إمام بعدما ذكر هذا الأمر تدارك المقدم وقال بلى إن شئت بلغت بها الآخرة تغري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتتبع منها الحقوق مطالعها فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. فقال له العلاء يا أمير المؤمنين يعني هذا لا إشكال به فإذا أنت بلغت بها الآخرة يعني هذا المال قنتلة إلى الجنة إلى الخير ويا ليت كان الأموال بيد هؤلاء الذين ليس لهم تعلق بالمال يبذلون أموالهم لخدمة الناس لإنشاء المشاريع لأمور مختلفة خيرية ولنفسه كذلك السبيل. فقال له العلاء يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد وكان على ابن زياد هذا عاصم بن زياد أخي عاصم بن زياد قال وما له قال لبس العباءة وتخلى من الدنيا يعني بس عباءة وترك كل شيء الزهد ويعني تارك الدنيا وتخلى من الدنيا قال علي قال علي به يعني جيبوا عندي علي به. فلما جاء قال يا أدي نفسه لقد السهام بك الخبيث السهام يعني هجم عليك السهام بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدك أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها يعني من وظائفنا تأمين الزوجة والأهل أن أيت الله مطهر رضوان الله عليه له كلام حول ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويتيما وأسيرا كيف هم بذلوا طعامهم للفقير بعد يقول أن علي بن أبي طالب بذل طعامه وفاطمة برضاه بذلت طعامها وكل بذل الطعام بإرادتهم. علي بن أبي طالب عليه السلام لم ينقص من طعامهم يدعي إلى الفقير رغما عليهم. قد يكون يعني القائم بالبيت ولي البيت هو الأموال موجود عنده ينفر الأموال ويترك أهله فقراء محتاجين فلا يجوز. الأغربون أولى بالمعروف إذا كان الإنسان عليه أن ينفر فأحسن من ينفر له وواجب عليه زوجته وأولاده وأهله أو الوالدين إذا كان عنده وليس لهم داخل. فعلى ذلك هذا الرجل هكذا عاش يقول أمير المؤمنين نعم يا علي نفسه لقد استهام بك الخبيث أما رحمت أهلك وولدك أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها أنت أهون على الله من ذلك لا تزعم أنت إذا ما أكلت شيئا وتركت هذا الله يعني يفرح بذلك أنت أهون على الله من ذلك. نعم قال يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكنك هذا الثياب الذي أنت تلبس وطعام الذي تأكل الخبز الجاف شو هذا مأكنك. قال ويحك إني نسلك أنت إن الله تعالى فرض على أئمة العاد أن يقدروا أنفسهم بضعافة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره يعني يختلف أمر أمير المؤمنين كما أن أمير المؤمنين قبل حكومته وبعد حكومته اختلف حاله بعدما كان حاكما كان يعيش بأزهد العيش وأئمتنا عليهم السلام الإمام الحسن الإمام الحسين كانوا يعيشون بعيش رائع لأنهم لو عاشوا في الفقر والإعواز كان العدو يفرح بذلك وكان يقول أنا جعلتم أذلاء. وخصوصا إذا كان الإنسان ليس له عنوان، إذا لبس لباسا غير جيد أو بيت غير جيد أو سيارة كذا، الناس يترحمونه، هذا البائس. ولكن إذا كان عنده عنوان شخصية معروفة يعرفون أنه يستطيع أن يحصل على معيشة فارهة، ولكن ما أخذ هذه المعيشة، لا ينظر النظر باحتقار، بل بالعكس ينظر النظر إعظام. ولذلك ينبغي لبعض الرؤساء، بعض المسؤولين العليا، أن يركبوا سيارات عادية، لا سيارات متعددة وفاخرة ويمشون بهيئة الملوك والتفاخر. عليهم أن يعيشوا ببيت كسائر الناس بمقدار ما يستفيدوا لا أكثر. فهؤلاء الذين يعيشون في القصور وعندهم عنوان هم يخسرون الدنيا والآخرة. دنياهم الناس ينظرون إليهم نظر الاحتقار أنهم نهبوا الأموال وهكذا يعيشون، وفي الآخرة كذلك عندهم سؤال. ولذلك يختلف أمر من ليس له عنوان، فعليه أن يعيش بظاهر محترم، ممن يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، بما أنه متعفف يعيش بيش أن الناس يزعمون أنه غني. ولكن بالنسبة إلى المسؤولين، رؤساء، علماء الكبار، مراجع، كلما عاشوا بعيشة ساذجة كلما يكون لهم أحسن، والناس يعجبهم كثيرا، ولو كان لا يريد أن يعرف الناس، ولكن من عرف يتعجب بذلك، كيف هكذا يعيش. كما أن كبار شخصياتنا كانوا هكذا، الإمام الخميني عاش في بيت في طهران، بيت صغير جدا، بحيث عندما يقال أن بيته متواضع لا أحد يفكر كيف متواضع. عندما نذهب إلى بيت غرفة صغيرة ومجموعة مختصرة وهو حرك العالم والمليارات من الأموال بيده، مع ذلك هذا عيشته. كما أن الإمام الخامنئي إذا دخلتم في حياته الشخصية ترون أنه أهون شيء، وسائل حياته متواضع جدا. أحد مسؤولين في مكتبي قال هذا الطباخ للطبخ كان من زمن زواجه يعني عتيق جدا وصار خربان. أحد الأصحاب من حرس السوري من يعني ضباط علموا ذلك وذهبوا إلى بيتي وجاءوا بطباخ جديد وأخذوا هذا العتيق. عندما عاد إلى بيتي ورأى في المطبخ يوجد طباخ جديد قال هو شو إن شاء الله، قالوا أن فلان هو أهداكم، قال لا خل اجعل خال ما أنا أريد طباخي. أعادوا هذا الشيء في بيته، كما أنه أولاده هكذا يعيشون عيشة فقراء. لعل لو لم يكن والدهم رئيس الجمهورية ثم أن يكون هو قائدا لكان معيشهم أكثر من أحسن من هذا. فهذا طبيعة حياتهم ونوع طعامهم ونوع هذا المكان الذي يعيش فيه من يعني في مجموعة المكان الذي هو موجود. البيت الشخصي بيت عتيق ليس كلهم عتيقة قديم، ولكن بيته أهون ويعني أتعس من الباقي. على كل حال هذا سيرتهم. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام في تحذير من المال قال ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أولها وهذا في آخرها. ذئبان هجموا على هذا القطيع، قطيع الغنم، بأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المؤمن. يعني من كان يحب المال ويحب الشرف أن يكون له عنوان يتبختر، هذا كذئب ذئبان هجموا عليه. كيف ذئبان في لحظات قليلة يقتلن كل الأغنام، كذلك هذا الإنسان الذي يتبختر يحب الجاه ويحب المال ويهلك نفسه ويسقط سريعا. ولعل بعض هؤلاء الذين كان عندهم علم من العلماء ولكن صاروا من المنحرفين، صاروا دهريا وهكذا، أو إن ذهبوا إلى أماكن فاسدة وخرجوا عن الخط كانوا سلام ورحمة الله شرفونا، كانوا يحبون الزهور أن يظهروا في الناس، يحبون الجاه، لما لم يصلوا إلى الجاه ذهبوا من طريق آخر ليشتهروا فيما بين الناس، وكذلك يأخذون الأموال من الأيادي الأجنبية ويعيشون به. كم من الناس هكذا انحرفوا عن الطريق من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى يومنا هذا. ولذلك هذا تعبير من الإمام تشبيه جميل، إمام الباقر: ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أولها وهذا في آخرها، بأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المؤمن. بالنسبة إلى هذا الأمر الذي ورد في الآية الأولى التي قرأناها على أسمائكم، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما المراد من ذكر الله؟ المفسرين ذكروا وجوها في هذا الأمر أن المراد من ذكر الله، بعضهم قالوا ذكر الله عبارة عن الصلوات، صلاة اليومية، بعضهم قالوا شكر النعمة، لا تنسوا أن شكر النعمة والصبر، الشكر والصبر على البلاء والرضا بقضاء الله، وبعضهم قالوا المراد من ذكر الله الحج والزكاة وتلاوة القرآن. ولكن أظن أنه لا حاجة إلى تخصيص بشيء معين، ذكر الله في جميع الجهات، ذكر الله على كل حال، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبهوا بكرة وأصيلا. ذكر الله ليس مجرد أنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أن نذكر الله بقلوبنا، نعرف نحن بمحضر الله تبارك وتعالى، نعرف نحن سوف نموت وأمرنا إلى الله تبارك وتعالى، نعرف أن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى وهو يرانا، ومن يعرف أنه يراه يراه الله وهو الرحمن الرحيم، يشتاق إلى فعل الخير لأن كله يسجل، ويخاف من فعل الشر لأنه يعرف كله يسجل باسمه. ولذلك هذا شيء مهم في هذا الأمر، أن يكون الإنسان يعرف أنه بعين الله والله هو يراه. ثم يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة: نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول أنفقوا مما رزقناكم، المال للإنفاق، لن نستفيد منه، ننفق في معيشتنا معيشة أهلنا وننفق في أهل الآخرين. وأنفق مما رزقناهم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يعني كل إنسان أتاه الموت وهو ترك الأموال ولم يستفد منها وادخر، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، إن يتمنى أن يمهلونه مهلة ليجبر ما فات عنه من الخير، أجل غير، فأصدق وأكون من الصالحين. الصدقين فأتصدق، أتصدق بالمال وأكون من الصالحين. والله تبارك يخبر: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لن يؤخر الله، هذا نفي أبدي للتعبيد، لن للتعبيد، ولذلك معناه لا يمكن أن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. طبعا الأجل على قسمين: أجل معلق وأجل محتوم. الأجل المحتوم إن الله تبارك وتعالى يعرفه، ينتهي أمر هذا الأمر إلى موت كذا. ولكن الأجل المعلق الشيء الذي على صورة العادي هو كان يعيش مثلا 75 سنة، ولكن بما أنه استفاد من بعض الأدوية وبعض أشياء طال أمره مدة أكثر. أو بالعكس، كان المغرر من ناحية جسمه واستعداداته ومعيشته أن يعمر 80 سنة، ولكن أكل بعض أشياء أو صار حادث سيارة أو شيء آخر فمات. هذا الذي شيء ماذا يصير في مستقبله الله يعرف وأجل محتوم، ولكن الشيء الذي على حسب الظواهر هو أجل معلق، معلق على تلك الأسباب الظاهرية والتي تترتب عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فأصدق بأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، والله يعرف أنه ماذا يعمل. وورد في القرآن كذلك هؤلاء يتمنون الموت، يتمنون أن يعودوا ويجبروا إذا الله أمهلهم هم كما كانوا يثنون على باطلهم ولا يعودون إلى رشدهم ويسيرون على غيهم هكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين، أن يجعلنا من الذين يأخذ القرآن يجعل القرآن أمامه ويعمل بما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وممن لا تلهيه الدنيا ولا تلهيه أمواله بل إنما هو يفكر ويعمل ما يرضي الله تبارك وتعالى وما يكون لصالحه، وأن يحفظ بأيدينا إلى كل خير ويقينا من كل شر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج وليه حجة ابن حسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين، ويجعلنا من جنوده قبل ظهوره وبعد ظهوره، وفرج الله عن المؤمنين وعن المشاكل التي يعيش المؤمنون فيها، وخصوصا لإخواننا في غزة هؤلاء الذين الآن تحت نار العدو ويوما بعد يوم يقتل منهم عدد كبير وهم في إعواز من الطعام والماء والشراب والإمكانيات. وهذا العدو الخبيث يبني في الحقيقة أنا أقوله من مصداق لقول الله تبارك وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم أن هذا العدو يقتل أخواتنا يقتل أطفالنا، ولكن كذلك يقتل نفسها، لأن صهاينة الآن افتضحوا في الدنيا وفضحوا الآخرين من كان وراءهم كالدول الاستكبارية دول أمريكا بريطانيا ألمانيا وكذلك الدول العربية التي تسكت ولا تعاون وتستطيع أن تعاونهم، كلهم سبب لفضيحتهم وسقوط من أعين الناس وسببا لنشر البصيرة في كثير من البلاد بواسطة ما يعملون من الشر ويقتلون أبرياء وأطفال الصغار، والعالم سكت عن هذا الأمر. وإن شاء الله يوم الجمعة القادم إن شاء الله على جميعنا أن نشارك في مسيرة إدانة هذا الجريمة الكبيرة، خصوصا في هذه السنة أن نكون إن شاء الله أن نلبي دعوة الإمام علي عليه السلام حيث قال كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، علينا أن نكون عونا للمظلومين وخصما للظالمين من مظاهر هذا الأمر المشاركة في المسيرة، وإن شاء الله لها تأثير بليغ. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم صل على محمد وصبح كما مشاركة سلمكم.